بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما عند الشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك 10 أيام، وقال أحمد 13، ولا حد لأكثره بالإجماع. الآن مسألة الطهر، أمس أخذنا مسألة الحيض، والصحيح كما قلنا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، إلا أن أكثره جاء أكثر ما يكون 17 أو 15، أنا بين 15 إلى 17 عند أكثر أهل العلم، وإلا ليس له حد في الشرع. طيب، أما الطهر وهو المقابل للحيض، أنا كم تطهر المرأة بين الحيضتين؟ أنا بين الحيضة والحيضة كم يكون أقل معنى الطهر؟ أقل الطهر بين الحيضتين قال 15 يوما عند الشافعي وأبي حنيفة، أقل مسافة بين الحيضة والحيضة 15 يوما، وقال مالك 10 أيام. قال مالك 10 أيام، وإيش معنى هذه المسألة؟ معناها إذا جاءها حيض، مثلا الآن جاء حيض ثم ظهر عندها الدم مثلا بعد 10 أيام، فعند الشافعي وأبي حنيفة يعتبر هذا ليس دم حيض، لأن أقل الطهر عنده 15 يوما، وعند مالك 10 أيام، وعند أحمد 13. وهناك رواية أيضا عند أحمد أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، وهذا أيضا ظاهر أنه صحيح، لأن العبرة بالدم. الله عز وجل لم يذكر حدا، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حد، وإنما قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى ما جاء الحيض الذي يعرف صفاته، تعرف المرأة صفاته، فيعتبر حيضا ولو كان أقل من 10 أيام. كان الناس قديما على هذه العادة، معناه ما يأتي الطهر أقل منها من 10 أيام أو أكثر، لكن الآن حكم هذه الأدوية التي تخلط وأيضا تضطرب عند المرأة العادة بسببها، سواء كان هذه الحبوب أو هذا اللوالب أو غيرها، فيحصل اضطراب في الحيض، وبعض النساء تجد أنها يأتيها الدم أياما ثم يقف، ثم يأتي طهر 4 أيام أو 5 أيام ثم يأتيها حيض، فهذا اضطراب. فمثلا على مذهب الشافعي لا يكون هذا حيضا الذي يأتي بعد، إلا إذا كان في وقت العادة ولم يأتي قبله طهر. فخلاصة هذه المسألة، الصحيح أنه لا حد لذلك الطهر، لا حد لذلك الطهر. ولهذا أيضا جاءت مسألة أخرى، وهي مسألة المرأة التي ترى يوما حيضا ويوما طهرا، أنا ترى حيضا ثم ترى اليوم الثاني طهر، ثم الثالث حيضا ثم بعد يومين ترى طهرا، فإن كان هذا في وقت العادة، وقت عادتها، فهل تجعله حيضا أو تجعله طهرا؟ فالشافعية عندهم أنها تجعله حيض، فإذا كان مثلا صامت فصيامها يعتبر غير صحيح، تقضي هذا الصيام، وأما الصلاة فهي لا تقضيها، فإذا صلت لا تقضي كما هو معلوم، وأما الصيام فتقضي. وأما الحنابلة وهذا الشافعية عندهم يسمونه السحب، أنا السحب يسحبون الطهر مع الحيض فيكون حيضا، وأما الشافعي أما الحنابلة فيقولون أن الحيض حيضا والطهر طهرا، أن الحيض حيض تمسك عن الصلاة وعن الصيام، واليوم الثاني إذا جاءها طهر تجعل نفسها طاهرة، وإن كان مثلا في شك فتعطيه يوما وليلة. أنا أنها لا تصلي يوما وليلة ثم تصلي، وإن كان جاءها طهر جاءها طهر فهي تكون طاهرا. والطهر هو إما القصة البيضاء التي تراها المرأة السائل العبيض، أو المراد أنه الجفاف، بعض الناس أو بعض النساء عندهن جفاف، فهذا ما في شيء، فإما الجفاف وإما الطهر القصة البيضاء. فإذا رأت الطهر فتجعل نفسها طاهرا فتصلي وتصوم، وصومها يكون صحيحا، يكون صحيحا عند الحنابلة، وهذا هو المذهب الصحيح، لأنها صامت في طهر لم تصم في حيض، والله عز وجل علق الأحكام بالحيض، علق الأحكام بنزول الدم، فإذا لم ينزل دم وجاء الطهر فتعتبر المرأة طاهرة، فوقت حيضها حائضا ووقت طهرها طهرا. وهذا في مسألة الحيض ليس في مسألة المستحاضة، لأن كثير من الناس لا يفرق بين المرأة الحائض والمرأة المستحاضة، فالمرأة المستحاضة غير الحائض، المرأة المستحاضة تجلس أيام عادتها، سواء كان رأت الدم أو لم تر الدم، سواء كان الدم كان أقل من أيام الحيض أو أكثر من أيام الحيض، فهذه تعتمد على عادتها، معناها تجلس الأيام التي كانت تحيض فيها، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. أما الحائض فهي بخروج الدم، العبرة فيها بخروج الدم، إن جاءها الدم فهي حائض، وإن لم يأتيها دم فهي ليست بحائض، حتى ولو كان في أيام العادة، حتى ولو كان في أيام العادة. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على مسألة القدرة والصفرة. طيب، هذا إن شاء الله ما يذكر في هذه المسألة. فالصحيح والصواب هو قول أنه أولا لا حد للطهر، وأما أكثره أيضا لا حد له بالإجماع، أكثر الطهر لا حد له، ممكن أن المرأة ينقطع عن الحيض أشهر، فلهذا أجمع العلماء على أنه لا حد للطهر، لا حد لأكثر الطهر، كذلك أيضا لا حد لأقله، فهذا ما يذكر، الله تعالى أعلم.